بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم. اللهم ألف بين قلوبهم وارفع عنهم ظلم الظالمين وعناد المعاندين. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم صب على المسلمين الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 39 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف أمام عبودية الجوارح، ووصلنا إلى عبودية البطش باليد، فتكلمنا عما هو واجب وعما هو محرم وعما هو مكروه، ووصلنا إلى المستحب. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والمستحب كتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة لمسلم. كتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة لمسلم، ويدخل في ذلك تدوين العلم، فتدوين العلم فيه مصلحة للمسلمين، بل وفيه مصلحة الدين، لأن بالعلم إخوة الإيمان والإسلام ينتشر هذا الدين العظيم. لذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يحث على تبليغ العلم ونشره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أفقه من سامع، ورب سامع أو فقيه إلى من هو أفقه منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فدعاء من نبينا عليه الصلاة والتسليم بنضارة الوجه، والنضارة كما تعلمون شدة الجمال ونور الوجه. النبي عليه الصلاة والتسليم يدعو لمن يسمع حديث رسول الله عليه الصلاة والتسليم ثم ينقله، فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني ربما أنت سمعت الحديث فنقلت الحديث إلى من هو أفضل منك فقها وعلما، فأنت سمعت ولكن ما عندكش القدرات العلمية التي تستنبط من الحديث الأحكام، فعندما تنقل الحديث لغيرك ربما يكون الغير فقيه فيستفيد من هذا الحديث ويفيد الغير. فالنبي كان يقول لأصحابه هذا اللي يسمع مني مقالة حديث يعني عليه أن ينقله، ربما سمع الحديث لكن ما عندهش ملكة إيه الاستنباط، هو مجرد وعاء للعلم حافظ العلم في صدره ثم نقله، فربما الذي نقل إليه الحديث يكون فقيها. وذلك شفنا مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله كيف كان حبرا للأمة وعالما لها، مع أنه كان من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا عن طريق نقل العلم. فهو دعاء بالبركة والخير والنظارة في الوجه لمن سمع العلم فنقله، فعليك أن تحرص على هذا. والنقل قد يكون بالكتاب، يعني مثلا رأينا كتب سلف الأمة دوان وسنة النبي وعلوم القرآن وعلوم الاعتقاد حتى وصل إلينا الدين غضا طريا، وصل إلينا الدين غضا طريا، كلما قرأ القارئ حرفا في كتاب من كتب السلف يعود الثواب لمن ألفه لمن دونه ولمن كتبه بيده. مثلا عندما تنظر إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى والذي يحوي أكثر من 6000 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وكان رحمه الله تعالى لا يسطر حديثا في هذا الكتاب إلا بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين لله رب العالمين، عشان كده تشم بركة الإخلاص والعلم في صحيح البخاري. لما تقرأ بس كده ترجمة من التراجم أو عنوان باب من أبواب تشعر بالفقه العجيب والإخلاص العجيب. لماذا؟ لأنه سطر علما نافعا، نقل هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمجرد أن يخط بيده حديثا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى يستفيد منه الناس في ميزان الحسنات. فعليك أن تستخدم اليد في كتابة ما ينفع، رسالة فيها نصيحة لأخ لك أو تذكير أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ماشي كده؟ ده كله في ميزان الحسنات. لماذا؟ لأن اليد لها عبادة فعليك أن تغتنمها. هؤلاء الذين يستخدمون جوارحهم في معاصي الله عز وجل، ألا يخشون يوم القيامة عندما يسألهم الرب جل وعلا عصيتني بنعمي فتعرضت لغضبي ونقمي؟ أخي أعد للسؤال الإجابة، عندما يسألك ربك عز وجل كم أعطيتك من نعم، وذلك في الحديث يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له الرب جل وعلا عبدي أعطيناك سمعا وبصرا ومالا وولدا، أما كنت تظن أنك ملاق يومك هذا؟ يقول العبد يا رب لقد نسيت، يقول الرب كما نسيتنا اليوم ننساك، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يعني بسبب الأعمال، أي الأعمال القبيحة التي أبعدتنا عن منهج ربنا وعن هدي نبينا وقادتنا إلى الفساد والإفساد في أرض الله رب العالمين، فمرض الغفلة إخوتاه نسأل الله تعالى السلامة منه. إذا أصيب المرء بالغفلة أدى هذا إلى الران على القلب، وإذا تجمع الران على قلب عبد أغلقه، وإذا حدث ذلك بسبب الغفلة النتيجة يرى الحق باطلا فالباطل حقا، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. لماذا؟ سبب الغفلة. إنما الذاكر لله باستمرار، كثرة الذكر نور في القلب، ونور القلب تحصيل للفهم السديد، فعندها يرى الحق حقا، ويرى المعروف معروفا، ويرى المنكر منكرا، ويرى الباطل باطلا. فنسأل الله تعالى أن نكون من هؤلاء الذين ذكروا الله عز وجل فأنار الله قلوبهم وبين لهم الصواب من الخطأ. فعليك أن تدعو ربك دائما أن يرزقك البصيرة، وأن يجعلك من أهل الذكر لا من أهل الغفلة. كم من أناس غفلوا في دنيا الناس فهلكوا. ولذلك ضرب النبي عليه الصلاة والتسليم المثل للذاكر والغافل بالحي والميت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث جاء في الصحيحين، قال صلوات ربي وتسليماته عليه: مثل من يذكر ربه ومن لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أو كما قال النبي. لماذا؟ لأن الذكر حياة، حياة للقلوب، حياة للبصائر، حياة للنفوس، بخلاف الغفلة اللي يغفل عن الله عز وجل نتيجة إيه؟ حران يتجمع على قلبه، فعندها تختلط عنده المفاهيم. نسأل الله عز وجل العافية، اللهم أمين. ولذلك قال الله تعالى لنبيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف تحذير للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اوعى تطيع هؤلاء الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل. ولذلك نزل العتاب الشديد للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما اشتغل بمن؟ بزعماء مكة، وغفل عن من؟ الأعمى الصحابي الجليل ابن أم مكتوم، ما غفلش عنه ولكن أعرض عنه. أعرض عنه لماذا؟ سادت قريش. النبي كان يرى أن في إيمانهم خير للبشرية، إن الجماعة العظماء دول لو دخلوا الإسلام إيه اللي يحصل؟ هيدخل بإسلامهم خلق كثير، فدول كفار بعيدين عن الحق، والنبي يدعوهم. في اللحظة دي من جاءه؟ الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل عبد الله ابن أم مكتوم، أتى النبي عليه الصلاة والتسليم يسأله: ماذا صنع رسول الله؟ يعني انتظر انت شوي، هذا ليس وقت لك. سبحان الله، عبس يعني مش وقت. نزلت صورة اسمها صورة عبس، صورة كاملة يا جماعة فيها عتاب للنبي عليه الصلاة والتسليم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، اللي مش عايز الحق، بيحارب الحق وبعيد عن الحق، أنت مشغول بيه ليه؟ أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، اللي جالك ومرابط عندك في ظل الإسلام وعايز يتعلم الدين، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. الله أكبر، تذكرة. يعني اللي عندك الخاشع الخاضع المنكسب لله المرابط في بيت الله وطاعة الله وذكر الله، وجاي يتعلم الإسلام ويتعلم القيم ويتعلم الأخلاق، أو فرد ماشي كده أمامه مين؟ زعماء مكة. لأن الإسلام دين عظمة يا جماعة، لا يعرف مناصب ولا يعرف أموالا ولا جاها، ولكن يعرف قلوبا منكسرة لعظمة الله رب العالمين. بعدها ماذا صنع رسول الله؟ كان كلما جاءه ابن أم مكتوم يخلع النبي رداءه ويجلسه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. الله، ده من أجلك أنت نزلت سورة عتاب، إن أنا بس عبست عنك وانشغلت عنك أنت بأناس ختم الله على قلوبهم. الله أكبر. وده درس يا جماعة لنا كلنا، إن أردت أن تكون قريبا من ربك فعليك أن تكون قريبا في كل من كان قريبا من ربه. يرفعك الله، يعزك الله، يكرمك الله. ولذلك انظر بقى لفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. في خلافة عمر، عمر كان عامل يوم في السنة يجتمع فيه الناس لعرض الشكاوى، هو خليفة الأمة طبعا، في الأمصار في كل مصر في أمير. طيب في ناس عايزين يشكوا عمر مباشرة، يشتكوا لعمر مباشرة، يقولوا كل سنة مرة، اللي يتمكن من السفر ويجي في عامل يوم للشورى كده أو يوم لتلقي المظالم. ففي يوم اجتمع على باب عمر عدة أشخاص، منهم بلال بن رباح، ومنهم ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ومنهم سلمان الفارسي، ومنهم أبو سفيان بن حرب، منهم سهيل بن عمرو. خلي بالك قوي، أبو سفيان زعيم كبير من زعماء مكة، سهيل بن عمرو ده خطيب العرب، سهيل بن عمرو اللي فاوض النبي يوم الحديبية وكان زعيم المشركين، هو المفاوض يوم الحديبية، دخل الإسلام وحسن إسلامه. أبو سفيان دخل الإسلام وحسن إسلامه. الآن كلهم مجتمعين على دار مين؟ عمر، كل واحد عنده مطلب، فواقفين ينتظرون الإذن من عمر بن الخطاب، يا ترى يأذن لمن؟ مين يدخل الأول؟ طبعا بلغة عصرنا أبو سفيان طبعا أو سهيل بن عمرو. ولا يا جماعة، دول سادة، دول زعماء مكة، دول أشراف مكة، ولا إيه؟ مين بلال؟ ده بلال ده عبد حبشي. مين بلال؟ بالنسبة لأبو سفيان بن حرب، بالنسبة لسهيل بن عمرو. فخرج الحاجب فنظر إليهم وأخبر عمر، فقال عمر ويا نعم ما قال، إذن لبلال بن رباح فليدخل أولا. الله، مين اللي يدخل الأول يا عمر؟ ده أبو سفيان واقف بره، وسهيل بن عمرو دخلوا لبلال. دخل بلال بن رباح، قضى حاجته ثم انصرف. قال الحاجب فليدخل ابن مسعود. الله أكبر، ده أبو سفيان واقف بره يا عمر، مش عايزين مشاكل. أبو سفيان واقف بره، لا، دخلوا لي ابن مسعود. داخل ابن مسعود، خرج. طب يلا بقى هات واحد من الاثنين، وده كان فيه اثنين كمان معاهم، اخو ابو جهل كان اسمه مش عارف هشام ابن ايه كده. المهم، فقال دخلوا لي سلمان الفارسي. الله اكبر، هنا بقى ابو سفيان ما تحملش، غضب، ومن معه غاضبه. ازاي عمر يعمل كده؟ هنفضل واقفين كده؟ فسهيل بن عمرو كان حكيما، فرآهم غضابا كده، قال أراكم غضابا من صنيع عمر، أنا شايفك كده يا أبو سفيان، يعني وشك اتغير. قال لا تغضبوا على عمر، ولكن اغضبوا على أنفسكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا وجاءه فحاربناه وصدقوه. لما جه محمد بن عبد الله، أول ناس دخلوا الإسلام مين؟ بلال بن رباح. كنا بنعذبه ويقول أحد أحد، وإحنا بنحارب النبي وبنحارب الدعوة. مش أبو سفيان ده كان زعيم الكفار لغاية العام الثامن من الهجرة، يعني كم سنة؟ 13 سنة في مكة و8 سنين في المدينة، يبقى كلهم كام؟ 21 سنة حرب، وعمر الدعوة 23 سنة، يعني دخل الإسلام آخر سنتين، لكن تاريخه كله كان إيه؟ حرب للإسلام أهو. والإسلام يجب ما قبله، تبدل السيئات إلى إيه؟ حسنات. لكن من سبق للإسلام؟ مين؟ بلال بن رباح، الله أكبر. ومين سبق؟ ابن مسعود، أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله وتحمل الإذاء من أجل الدين. سلمان الباحث عن الحقيقة لف العالم ليصل إلى رسول الله ووصل، إن طالب الحق لابد أن يصل إليه. عشان كده أقول لك دائما ادعو ربك كثيرا بهاتين الدعوتين: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. مش ربنا يبصر لك الحق، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. اوعوا يا جماعة، شر النفس صعب كتير. فبلال دخل الإسلام وكان من السابقين، ابن مسعود، سلمان، أبو سفيان تأخر وحارب الإسلام، سهيل بن عمرو تأخر وحارب الإسلام. فشوف بقى سهيل يقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاءنا وجاءهم فحاربناه وصدقوه، فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن يسبقون إلى الجنة ونقف نحن. فسكن الغضب عنهم. تغضبوا على إيه؟ ده عمر ماشي بميزان، ميزان الحق، نقرب من قربهم الله، نقرب السابقين. إنما اللي يبعد خليه يبعد. واضح يا جماعة؟ فعليك أن تخشى سؤال ربك يوم القيامة: عبدي، عبدي، أعطيتك نعمي فعصيتني بنعمي فتعرضت لغضبي ونقمي. احذروا غضب الرب، سيبك من غضب البشر، احذر غضب الرب. الله يغار إذا انتهكت محارمه، وغيرة الله لا قبل لأحد بها مهما أوتي من جبروت ومن سلطان. والله إخوتي، اقرأوا القرآن، اقرأوا أخبار الأمم السابقة. مشكلتنا أننا لا نحسن التدبر للآيات، تبقى الآيات واضحة جلية، لكن قل من يتدبر. فغيرة الله شديدة، الله يغار على الحق، يغار إذا انتهكت الحرمات. ذكرناكم من قبل، فاكرين زلزال تسونامي؟ ما أمره منا ببعيد. عارفين الأسباب كانت إيه؟ الحرب المعلنة على الله. تسونامي دي يا جماعة كانت شواطئ، كما يقول الناس عنها، كان اسمها شواطئ العراة. شواطئ إيه؟ العراة. حرب معلنة على الله، حرب معلنة على الأخلاق، بين طرفة عين وانتباهها دمرت سبحان الله. وإذا بنفس الشواطئ التي كان ينام عليها العراة أصبحت الأمواج تقذف بالجثث محترقة، فسبحان من بيده الأمر، وكله اتدمر إلا المسجد في تسونامي. البلدة كلها اتدمرت إلا المسجد ظل قائما. ده مش بس كده، حتى في زلزال باكستان والطوفان اللي حدث في باكستان، جابوا القرية كله متدمر إلا المسجد. سبحان آية بيت الله عز وجل. فكل من رمى التخريب في مسجد يا رب سلم، إلا المسجد. احذروا المساجد. والله يا جماعة نصيحة من ابن لكم وأخ لكم، احذروا بيوت الله إلا المساجد، لأن المساجد بيوت الله عز وجل في أرضه، في بيوت أذن الله أن ترفع، واللي ربنا أذن أن يرفع لا يمكن أن يخفضه مخلوق أبدا أبدا، والله أبدا، لأنه مسجد. إحنا ممكن نختلف بره في أي مكان تاني، دي دنيا، إنما إلا المساجد. فوحدوا صفكم وتآلفوا واحذروا غضبة الرب، إن المسجد بيت الله عز وجل. هذا البيت منارة، ومسجد مش في أي مكان، ده في أوروبا. انتبه، الله يرضى عليك. لو في بلادنا في الحارة قد كده في 10 مساجد، في بلادنا بنسمع الأذان 1000 مرة في اليوم. في بلادنا هناك من يعيننا على ذكر الله، قنوات مفتوحة والمساجد مفتوحة والعلماء كثر والدعاء كثر. إنما في أوروبا انتبهوا، بيت من بيوت الله احفظوه، نصيحة من ابن وأخ. إلا المساجد. فميزان الحق أن نقرب من قربهم الله، وأن نبتعد عمن أبعدهم الله بسبب المعصية، بسبب غضب الرب جل وعلا. فشوف هنا بقى المستحب، كتابة ما ينفع الدين، فعل ما ينفع الدين أو مصلحة مسلم. شوف مصلحة المسلمين فين وافعلها، تؤجر وتساب. ايه كمان قال؟ والإحسان بيده بأن يعين صانعه. تحسن بيدك أن تعين صانع في صنعة ما، من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ليه واحد في الصنعة بيشتغل؟ ساعده إذا كان محتاج مساعدة. ليه؟ لأن الصنعة تفيد الأمة، اقتصاد أمة، فكلما ساعدت الصناع يعود الخير على الأمة المسلمة. والإسلام يحث على التجارات والمهن والحرف. ليه؟ خدمة للأمة وصيانة لها. يقول أو يصنع لأخرق. إيه بقى يصنع لأخرق؟ الأخرق له معاني في اللغة، من بينها الذي لا يحسن الصناعة ولا يحسن التصرف أو العمل. وكذلك يطلق الأخرق ويراد به الأحمق الذي لا يعي ولا يفهم. إنما هنا المقصود به الأخرق الذي لا يحسن الصناعة، الذي لا يحسن الصناعة. فإن قمت بمساعدته أجرت. ولذلك في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ شوف يا جماعة السؤال الجميل أوي، أي الأعمال أفضل؟ كلنا محتاجين لما نيجي نسأل عما فيه نفع في الدين والدنيا معا. إنما الأسئلة اللي يراد بها يعني التنطع أو التقعر أو بلاش منها خالص، واضح؟ يعني وأنا ذكرت لكم أمثلة لها كثيرة جدا في دروس مضت، ماشي كده؟ أذكرك تاني، ماشي كده؟ واحد يقول لك عم الشيخ هل سمعت إن عصا سيدنا موسى هتخش الجنة؟ يا ابني والله ما أدري، لم يرد نص بذلك، دخلت الجنة خرجت منها الله أعلم. يعني أنت مشغول بالعصاية ليه؟ ماشي كده؟ يعني فعلا حاجة تتعب. واحد تاني يقول لي عارف عم الشيخ، تلسل بقول لأخوانك في هامبورغ، يقول ده دي بنتي بقى في المدرسة بتتصل بيها في الإنترنت بتقول لي يا بابا صحيح الخروف اللي نزل على سيدنا إبراهيم وده في ذلك سيدنا إسماعيل هو ده الخروف اللي قدمه هابيل قربان لربي عز وجل؟ أصل الأبلة بتقول لنا إن هابيل وقابيل لما اختلف فالله طلب منهما يعني كل واحد يقدم قربانا، فهابيل يعني كان يعني جواد النفس فقدم أحسن من عنده، وكان من بين ما قدم خروف كبش جميل جدا جدا. أما قابيل كان دخيل فقدم أردأ ما عنده، فنزلت النار خدت إيه الخروف، وبعدين اتربى في الجنة ونزل مع سيدنا إبراهيم. قلت له والله يا بنتي ما أعرف. لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. وبعدين يا بنتي ده كان علامة قبول قربان النار تنزل تأكله يعني تحرقه، يعني اللي قدمه قابيل النار أكلته زي الغنائم في الأمم السابقة، تنزل النار تأكلها يعني ربنا قبل الجهاد بتاعكم، ماشي كده؟ فسبحان الله تجد ناس يقول لك حاجات غريبة جدا. فقال لك هو ده الكفش بتاع هابيل اللي نزل يوم إبراهيم فداء لإسماعيل. واحد تاني قابلته مرة في الحرم كنت بعمل عمرة وقال لي عارف عم الشيخ حمام الحيمة ده؟ قلت له اه عارفه طبعا حمام. قال لي عارف ده منين؟ قلت له يا أخي هذا خلق الله. قال لي عم الشيخ من عارف فاكر الحمامتين اللي كانوا على الغار يوم الهجرة؟ الحمامتين دول ولاده. يا حول، يعني بتتبعوا أمثال الطيور كمان. قلت له عفيف الله يرضى عليك والله ما كان في حمامتين على الغار ولا كان في عنكبوت. الحديث ليس بصحيح. فسبحان الناس قاعدين كده بيجيبوا لك حاجات غريبة جدا، قاعدين للأعاجيب. نقول له يا ابني والله هذا ليس بصحيح. وقس على ذلك ده اللي يقول لك مش عارف والخروب بتاع إبراهيم ده يخش الجنة، ومش عارف العصا، وكمان مش عارف هيك، يقعد أطلق شوية حاجات كده غريبة، نسأل الله السلام. ماشي كده. واحد ثاني قال لي والله، قال لي صحيح الهدهد ده كان متجوز بتاع سيدنا سليمان؟ ولما راح كده سيدنا سليمان تفقد الطير فما لقاهوش، قال وهو راجع على عد على زوجته، ايه دول حد سليمان توعدك اجري بسرعه قول له انت كنت يعني والله ناس مشغوله بحاجات عجيبه. اقول لك يا ابن الله يرضى عليك، اشغل نفسك بما هو نافع. ماشي كده. فسيدنا ابو ذر يقول يا رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال عليه الصلاه والسلام التسليم، الايمان بالله وجهاد والجهاد في سبيله. هذه افضل الاعمال، الايمان بالله والجهاد في سبيل الله عز وجل. قال قلت اي الرقاب افضل؟ يعني لما جاء اعتق عبد اي الرقاب افضل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. يعني شوف أنفسها أغلى حاجة وأغلى ثمن، تصدق بها أو اعتقها لوجه الله عز وجل. وذلك يا جماعة كان السلف يتنافسون في عتق الرقيق. يعني رضي الله عن الحسن البصري عندما جاءه عبد رقيق قال يا إمام نريد منك خطبة عن عتق العبيد. طبعا الحسن البصري كان إذا تكلم على المنبر استجاب الناس فورا لورعه وتقواه رضي الله عنه وأرضاه. فيعين العبيد شكلهم تعبانين والظروف عليهم مشقة، قال لك بقى نخلي الإمام يخطب لنا خطبة عن عتق الرقاب يمكن الناس يسمعوا الكلام يعتقونه. المهم مرت الأيام ولم يخطب الحسن حتى مر عام كامل، ثم صعد الحسن يوم جمعة وخطب عن عتق الرقيق. ما أن فرغ من الصلاة إلا وقام كل من سمعه فأعتق ما عنده من رقيق لوجه الله عز وجل. فالعبيد فرحانين بقى خلاص خد الحرية، فالرجل اللي كلمه يعني جاي بسرعة فرحان، قال يا إمام لما تأخرت عام؟ إيه لو كنت خطبت من سنة ما كنا زماننا دلوقتي أحرار بقى لنا سنة. قال يا أخي عندما طلبت مني ذلك لم يكن عندي عبد، فانتظرت حتى من الله علي بالمال فاشتريت عبدا فأعتقته أمس، فلما طبقت أنا قلت للناس فاستجاب. الله، يبقى شوف بيجي منين الأثر، إن أنت تكون عامل بالعلم، فلما تعمل بالعلم إذا قلت سمع لك رضي الله عنهم. ولذلك الإمام الشعبي مثلا ابنه في يوم بيكلمه بيقول أبتي ما لي أرى الناس إذا وعظتهم يبكون وإذا وعظهم غيرك لا يتأثرون. يعني الابن ملاحظ كده إذا الشعبي طالع يخطب الناس كلها تبكي وتتأثر غيره لا. فماذا قال الشعبي رحمه الله؟ قال يا بني ليست النائحة السفلى كالنائحة المستأجرة. الله، يعني طبعا يعني النائحة السفلى صاحبة المصيبة هي اللي تشعر بالمصيبة، صاحب الهم يا جماعة صاحب الصدق هو اللي بيشعر بالمصيبة، إنما غيره اللي جاي وظيفة أو كذا ما يشعر بقيمة الكلمة، فبيتكلم كلام من اللسان فقط لم يخرج من القلب فلا يؤثر في الناس. واضح، ودي مشكلة خطيرة جدا. فكان السلف يتنافسون في العمل ويتنافسون في عتق الرقاب. فأبو ذر بيسأل النبي طب أي الرقاب أفضل؟ لما أحب أعتق أي الرقاب؟ قال أثمنها عند أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل، طب أنا ما عنديش مال أتصدق، ولا عندي عبيد أعتقهم أعمل إيه؟ فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، إما تعين واحد صانع أو أنت تصنع اللي ما يعرفش يصنع. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل مش قادر عن بعض العمل أعمل إيه؟ قال ودي بقى اللي احنا عايزينها يا جماعة حقيقة، دي بسميها دايما أنا صدقة عزيز منالها في زماننا. يعني صعب الوصول إليها، الصدقة اللي جاية دي احفظها كويس. قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. الله الله، عرفت بقى انها صدقه غاليه قوي، مش قادر اعمل اي عمل خير خالص، مش قادر، ضعيف. طب اعمل ايه؟ تكف شرك عن الناس، ما تاذيش حد، دي صدقه عظيمه جدا غاليه جدا. الله يا جماعه لو طبقناها، لو مش قادر تعمل الخير على الاقل ما تعملش الشر وتكون صدقة لك، على الأقل ما تسعاش في الشر وتكون صدقة لك، على الأقل تحفظ لسانك عن إخوانك وتكون صدقة لك. قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يعني أعمال الخير كلها صدقة على الغير، صح؟ طب لما تكف الشر تصدق على إيه؟ على نفسك، ونفسك أحق بالصدقة من غيرك، نفسك أحق بالصدقة من غيرك إن عجزت عن فعل الخير. يقول: أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقي. يعني إيه؟ طبعا كان زمان في أبار الماء والعيون، وكل واحد معاه دلو بيغرف الماء، فيقول لك من ضمن أعمال البر والخير اللي تستعمل فيها اليد في شكر النعمة، واحد جاي عايز يملى مية، تملى له بالدلو بتاعك، املاله الماء بدلوك انت، تاخد اجر، تاخد ايه؟ وذلك كان في بلادنا قديما، يعني قبل بقى يعني زمان، قضيه المياه دي في الصنابير كانت عزيزه في بلادنا. كنت ممكن تجد مثلا في القريه كلها فيش غير بيت واحد فيه ميه، صحيح بيت واحد ثري او كده مدخل الماء بيتكلف كتير، والباقي كله يعني ما عندهمش مياه داخل البيوت. فكان يعمل للراجل الثري او الراجل اذا كان جواد كريم يرعى عامل صنبور خارج بيته للي عايز يملى ميه، وكمان بعضهم يبقى اولاده ينزل اولاده يمسكوا الخرطوم ويملوا للناس بانفسهم، وبعضهم كان يجيب جراك الميه كده يعديها بنفسه ويحطها قدام البيت عشان اللي يجي ياخد ايه. الله اكبر، شوف اعمال البر كثيره جدا جدا، ممكن عمل يرفعك، كما جاء في الاثر قصه الرجل الذي دخل النار لذنوب اقترفها لكن من أهل التوحيد. نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب، اللهم أمين، لأننا لسنا حنا لعذاب الله تعالى سبحانه. فالمهم صاحبنا ده في النار، فرجل من أهل الجنة، طبعا أهل الجنة ينظرون على أهل النار، فصاحبنا بتاع النار شاف اللي في الجنة فدعاه: يا عبد الله ألا تعرفني؟ قال: من أنت؟ أنا لا أعرفك، وكيف أعرفك؟ أنا في الجنة وأنت في النار. قال: يا عبد الله استسقيتني يوم كذا شربة ماء فقدمتها لك، أنت مرة عديت علي وطلبت مني كوباية إيه؟ مية، وأنا سقيتك. قال: تذكرتك. قال: فاشفع بي، فاشفع بها لي عند ربك. فإذا بصاحب أهل الجنة يسأل ربه الشفاعة في هذا العبد الذي سقاه في الدنيا شربة إيه؟ ماء، فيقبل الله شفاعته ويقول: خذ بيد أخيك إلى جنتي. شربة مية، شربة مية. والله يا جماعة أحيانا ربنا عز وجل يمن عليك أو يبتليك، ده ابتلاء، يبتليك أن تكون متصرف في أمور فيها الخير وينظر ماذا تصنع. أو الله يا جماعة، فرب شربة ماء تقودك إلى الجنة، شربة مية. عشان كده أقول لك: لا تحقرن من المعروف شيئا. كثيرا ما أقول للشباب: يا منكم كوباية الشاي اللي بيجيبها الأخ دي بيروح يعملها بصدق وبحب، والله يا جماعة تدخلوا الجنة، لأنها ما جاءت إلا بصدق، جاءت محبة، ماشي كده، جاءت توقيرا لرجل أعطاه الله العلم، لا لشخصه ولكن للأمانة التي حمله الله إياها، ماشي كده. من بعض أحيان يقول لك: الله الشيخ، لا مش الشيخ، سيبك من الشيخ من كشخص، انما الذي احب ما عند الشيخ من علم. وانا عايزك تفهم ده كويس، لا عصبيه لاحد، ولكن العصبيه لكتاب الله ولسنه رسول الله، اما الاشخاص ف فنحن والله إخوتاه وهذا قسم نحن أحقر الناس إن لم يعفو عنا ربنا عز وجل. لكنها بيجي من باب الأخوة الصادقة عشان نفهم الفهم السديد ولا نسيء الظنون بالناس. من يأتي بكوب شاي لأخيه بصدق والله يرفعه الله به في الجنة درجات. كوباية شاي الأخ اللي بيصلح الكاميرا ده عشان ينقل الدرس وينزل على موقع الإنترنت يسمعه ملايين الناس مثلا ويشوفوا الدرس، الله أكبر. شوف يا جماعة كل حرف في ميزان الأخ اللي نقل واللي صور واللي جهز واللي حط أعمال والله يا جماعة كثيرة جدا للخير. بس تغتنم والله يا جماعة ممكن عمل صغير جدا في خفاء عن أعين الناس والله عز وجل يكتب لك به النجاة. فسارع، الخير كثير جدا وأبواب الخير متعددة. السعيد اللي يوفق لباب من أبواب الخير، السعيد الذي يوفق لباب من أبواب الخير. فلله الحمد لله مننا الأبواب كثيرة. فشوف بس إن أنت تسقط بدلوك في دلو أخيك، الله أكبر، أجور أجور عظيمة جدا. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، أو كما قال النبي. إيه معنى الحديث؟ فضل زاد يعني طعام زيادة. أنت ربنا من عليك وموسع عليك ماديا، عندك طعام زائد، جارك ما عندوش، أخوك في المسجد ما عندوش، في طلاب ما عندهمش، وانت عندك سلام لو جزء من الطعام تهديه لأخ لك من إخوانك، ده أمر من النبي، فليعد به على من لا زاد له. عندك أنت دابة سيارة مثلا، ما مش نقول بقى جمل ولا خلاص، كان زمان دي وسيلة نقل، الآن عندكم المرسيدس وعندكم الأوبل وعندكم وعندكم، ماشي كده، ودي نعم محتاجة شكر. عندك دابة تستخدمها في طاعة، أخوك مثلا ما عنده دابة، ما عنده سيارة، يريد يروح مشوار معين وأنت فاضي وعندك سيارة، خد ودي، أو اعطيه السيارة يروح مشواره، وهكذا. سبحان الله كم من أجر تحصل. ما ربنا عز وجل مش هيسألك عن ماركة سيارتك إيه، هيسألك عملت في سيارتك إيه، اللي أنت عملته بالسيارة، ماشي كده، عملت إيه بالسيارة بتاعتك دي، هل استخدمتها في طاعة أم استخدمتها في إيه. ليه جار مثلا، ده نشوف بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم هنا، مثلا زميله بيعزل بينقل من سكن لسكن وعنده أمتعة بيسميه أم تسوق، صح؟ أم تسوق، بيجيب سيارته وينقل معاه. هنا طبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ساعد أخا له ورفع عنه حملا وحرجا وهكذا. فده كله من استعمال اليد في الخير. يقول: أو يحمل له على دبته أو يمسكها حتى يحمل عليها. كان زمان دواب، يعني في جمل، بعير، في حمار اللي هو البهيم، مش بهيم. فكان طبعا ممكن مثلا فلاح في الغيط عايز يحمل على ظهر البهيم شويه تبن، البهيم مش عايز يقف، وانت معدي امسك له الحمار الله يرضى عليك لغايه ما يحط عليه التبن بتاعه وساعده، ماشي كده، مش تقف تتفرج عليه يقعد يقول لك شوف الحمار بيجري منه، طب يا اخي الله يهديك روح امسكه له بيجري مني، ما لازم يجري. فتساعد الله يبارك فيك. يقول: أو يعاونه بيده فيما يحتاج له ونحو ذلك. ومنه، أي من المستحب في استعمال اليد، ومنه لمس الركن بيده في الطواف، هو الركن اليماني، لأن عندنا سنن في الطواف، منها استلام الحجر أو تقبيل الحجر إن استطاع أو الإشارة إليه، ومنها لمس الركن اليماني، لمسه مش تحضنه وتتمسح فيه، لا بإيديك اليمين كده بس تحط إيديك عليه أنت مكنت، ماشي كده مستحب. الناس هناك عمال يحك ببطنه كده، يا أخي الله يهديك إيه اللي بتعمله، مش عارف أنا اللي أنت عايزه، مش عارف بيعمل إيه، ونايم لك جوه، نقول له مش هنا، حط إيديك بس وامشي، إنما عايز بقى تلتصق يبقى قبل الحجر إن استطاع، إنما هنا لا. وناس بقى تفضل سحبة على جدران الكعبة كلها، مشكلة خطيرة جدا. هتقول لي مين؟ مفيش فايدة مهما تتكلم، أنت مش فاهم، ويمكن يضربك كمان لو استطاع. المهم يقول: لمس الركن بيده في الطواف وفي تقبيلها بعد اللمس قولان، يعني اختلفوا في التقبيل، بعضهم يرى التقبيل وبعضهم لا يرى، والراجح عدم التقبيل لأن النبي لمس عليه الصلاة والسلام. هذا عن المستحب. طب المباح بقى، المباح من استعمال اليد ما لا مضرة فيه ولا ثواب، يعني أمر لا فيه مضرة ولا فيه ثواب، ماشي كده، لمسه من المباح، ماشي كده. انتقل ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى قضية بقى المشي، ما زال على العشاء 20، طيب خير إن شاء الله بنخلص المشي كمان عشان نغلق هذا الباب بتاع عبودية الجوارح. يقول: وأما المشي الواجب، يعني المشي كمان تحرك بقدميك، في منه الواجب، في الحرام، في المكروه، في المندوب والمستحب، في المباح. طب إيه الواجب؟ فالمشي الواجب المشي إلى الجمعات والجماعات، الجمعات والجماعات، صلاة الجمعة المشي لها واجب. يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بعض العلماء اختلفوا في قضية التبكير للجمعة، فده مستحب التبكير، إنما إذا تأخرت حتى فاتتك الصلاة يحرم عليك ذلك، واجب أن تعجل في إتيان المسجد. والجماعات كما تكلمنا عن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال وعلمنا أنها واجبة إلا لمعذور، إلا لمعذور. يقول: والمشي حول البيت للطواف الواجب، كذلك من المشي الواجب وانت بتعمل عمرة أو بتعمل حج، تطوف حوالين إيه؟ بيت الله الحرام كنسك، ده واجب طواف حوالين البيت. طيب إيه كمان؟ والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، لأن ممكن الإنسان ما يستطيعش المشي فيركب تسموه أنتو الكروسة، كروسة ماشي كده، عارفين كروسة اسمها كروسة ولا اسمها إيه؟ البتاع الكرسي اللي بيمشي العجل بتاع العجزة اسمه إيه هنا؟ غولشتول باللغة الألمانية، ماشي كده الكرسي، ماشي اللي هو كرسي العجزة. وكان قديما كان في حاجة اسمها الحامل بالخشب، جماعة بعض الناس الأفارقة كانوا يحملوا على أكتافهم. أنا أذكر في سنة 95 كان معانا امرأة مسنة جدا ربنا يبارك فيها، كان معاها ابنها بتعمل معانا عمرة، وبعدين هي ما تقدرش تمشي فطلبت مننا نشوف لها حل الجماعة اللي بيحملوا دول. هم بيبقوا أربعة كده ما شاء الله أجسام طايرة وشايلين الحامل الخشب ده. المهم هم شافونا واقفين فراح قالوا فاضل، يعني فاضل لفة، فاضل شوط وهنجي لكم، وكانوا شايلين. المهم ودوا وراحوا رجعوا، هو كان المفروض بياخدوا 500 ريال على السبع أشواط، فجم وقفوا عندنا وشافوا الحاجة كده قاعدة قالوا 300 ريال. بنقول له يا اخي الله كده ايه ده؟ ده هو ب 100، قال له هذا ثقيل. حاجة ما شاء الله كان في يعني توزن يعني. دمهم خفيف ولاد الايه، هم عارفين هم اللي تعبوا صح؟ سبع اشواط يا جماعه، لكن الحمد لله الكرسي ده بقى ده يحل المشكله. ب 50 ريال وبتلف سبع اشواط. وممكن تاخده مجانا يعني اذا رحت الحرم. مشكله. واذكر يعني في الحج أخ لنا تاه مننا وركبوه الكروسة دي مفيش كم متر وتاه مننا وخدوا الكروسة، قال طالب منه 500 ريال ومع انه مش ثقيل خالص. مشكلة والله، في استغلال. هو بقى كان عاجبك كده، تخيل 500 ريال عشان مشكلة والله. المهم يبقى السعي بين الصفا والمروه سواء كنت ماشي او راكب، مش هقول لك مركوبه يتركب، يركب ازاي ده؟ يركب فلاته الكرسي ده، وفي ناس هناك بيزقوه يعني يقضي السعي بين الصفا والمروه. يقول: والمشي بين الصفا والمروه بنفسه او بمركوبه والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه الله. يعني اختلفنا في مسألة مطالب أن تردها للكتاب والسنة، عشان أرد للكتاب والسنة أروح لحد من العلماء، فالمشي هنا واجب تروح للعالم، لأن بعض الناس يستهين بقضية العلم، دي مشكلة خطيرة جدا، يأثم إن رد الأمر لغير متخصص. لأن أحيانا يا جماعة يكون واحد هاوي مبتدئ، هنقول الشيخ رياض مثلا، الراجل لسه على قد مبتدئ بيحبو في العلم زي حالاتنا، وتيجي انت لما تقول له اسال الشيخ رياض، حرام عليك، انت هتضر الراجل كده. ولا يا شيخ رياض؟
ضرك بكلمه الشيخ.
لا، لما تسال واحد متخصص، زي ما قلت لك اكثر من مره، ما يكون عندك مريض بتروح لمين؟
افضل طبيب.
صح كده؟ ينفع تروح للشيخ فيه تقول له مش عارف ايه المعدة تعباه وصف لنا دواء؟ ما يعرفش. الشيخ فيه مش دكتور بدن. الشيخ ممكن يكون دكتور للقلب، امراض القلوب، لكن البدن ليها اطباء متخصصين افنوا عمرهم في الطب. يعني دكتور عبد الحميد يعرف الكلام ده كويس، شوف تخصصه. هل كان يقدر مثلا هيعمل عملية جراحية؟ حتى الدكتور المبتدئ ما ينفعش يعمل عملية جراحية، لازم يدخل مع دكتور كبير. سبحان الله. ليه؟ لان مشكله ده يفتح باطن، فيبدا ياخده كده مش عارف سنه امتياز. عندنا بيقول لك بعد ما يخلص طب يخش حاجه اسمها سنه امتياز في مستشفى جامعي كبير، متعلم لسه مع دكتور كبير رئيس قسم في العنايه، تاخدهم ياخد معاه 3-4 اطباء من الصغيرين دول يساعدوه، بنعمل كذا مره 2-3-10، بعد كده خد المشط واشتغل وانا جنبك وهو بيتابعه. ليه؟ عشان يتدرب. زي انا هقرب لك شويه، هنعتبر المبتدئ في العلم، خليك معايا كده، احيانا بيعملوا حاجه في الطب في المدارس، حاجه اسمها دورات اسعافات اوليه. صح يا دكتور؟ يعني يقول لك مثلا لو انت ماشي في طريق واحد وقع، تعمل ايه لغايه ما تيجي الاسعاف؟ تعمل ايه؟ مثلا تشيله بالطريقه الفلانيه، تعدله بالطريقه العلانيه، تخلي بالك من كذا، ده اخرك، اسمها اسعافات ايه؟ اوليه. لكن ما اقدرش اطببه، لازم دكتور. وصلت دي؟ يبقى نقول المبتدئ في العلم ده علمناه حاجة اسمها الإسعافات الايه؟ الأولية. أو ممكن يطلع على المنبر يمسك ورقة ويخطب، إسعافات أولية بيسد ثغر ضرورة، ماشي كده؟ ويمكن ساعات بيقرأ الحديث خطأ الراجل، ما هو ده قدراته، فدي اسمها الإسعافات الايه؟ الأولية. لكن لما يتطلب الأمر طب بقى، نروح للدكتور عبد الحميد ده المتخصص، دكتور عالج لنا ده. الدكتور ده لما كان عنده عياده كان عنده ممرضات وعنده، صح؟ دول اسمهم ايه؟ اسعافات اوليه. تيجي لك الممرضه تهيئك لغايه ما يجي الدكتور، تشوف انت بتعاني من ايه، كذا كذا، ايه المطلوب، مش عارف ايه، بتكتب الكلام ده كله، تنقل الكلام ده للطبيب المتخصص، دخليه بيدخل، هي تقعد بقى مثلا اذا كان محتاج الدكتور منديل، محتاج مش عارف علاج معين تقدمه له، محتاج ترمومتر، محتاج مش عارف مشرط، هي واقفه تساعده، ده اخرها. صح كده؟ انها مين اللي بيعمل العمليه؟ طبيب. فنفرق بين بتاع الاسعافات الاوليه وبين الطبيب. فهمنا حاجه يا جماعه؟ فحكم الله يستنبطه أهل الاستنباط، أهل التأصيل، أهل التخصص، مش أي حد. مش كده يا جماعة؟ ده العلم ده بحر يشيب له الشعر تحصيلا. قيل لبعض السلف كيف حصلت العلم؟ قال بالمصباح والسهر حتى الصباح. انت تنام وأهل العلم لا ينامون، ممكن مسألة تقعد مع شهور بحث وتنقيب وتقليف أمهات الكتب والأصول، وشوف استنباطات العلماء من السلف ومن الخلف، ويرجح بين الأقوال سبحان الله، عشان يستخرج حكم في نازلة من النوازل الحديث. فما ينفعش بتاع الأسعافات الأولية تجريله عشان يفتيك، يبقى أنت ظلمت نفسك وظلمته. إذن واجب عليك عند المعضلات للتعرف على حكم الله أن تأتي من؟ أهل التخصص. أهل التخصص. يقول والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه، والمشي إلى صلة الرحم، للواجبات صلة الرحم، وبر والديه من الواجبات، والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه. علم العقيدة واجب، وده أصل العلوم. علم الفقه إزاي تعبد ربك واجب، إذا ما كنتش تعرف تصلي واجب تتعلم إزاي تصلي، ماشي. الزكاة ما عرفش الزكاة إزاي وعندي مال، لازم واجب عليك تتعلم الزكاة. عندي مال وعندي صحة وعايزة الحج، لازم تتعلم الحج فرض عين عليك، فده واجب تسعى له. وهكذا يقول: والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر. يعني إذا كانت المسافة هناك قريبة تقدر تمشي، فيش ضرر، ماشي امشي واجب. طب لا، ممكن يكون في مشقة، يبقى اركب. ممكن أكون مثلا أنا قدوة في بعلم الناس المناسك، اركب عشان يشوفوك ويتعلموا منك، كما فعل النبي في الحج. النبي كان راكب على الدابة، لماذا يوم الحج ليه راكب؟ عشان بيعلم الصحابة، عشان يشوفوه: أيها الناس خذوا عني مناسككم. فأحيانا يمشي وأحيانا يركب صلى الله عليه وسلم عشان يعلم، في منسك يركب ويعلم الناس، والعباس جنب النبي يرفع صوته بالتعليم، وهكذا رضي الله عن العباس. هذا عن المشي الواجب. والحرام، خلي بالك بقى، فاضل 5 دقائق صح؟ 10. طب كويس والله، ده الوقت اليوم إن شاء الله فيه بركة ما شاء الله. طيب المشي الحرام بقى، المشي إلى معصية الله. خلي بالك أول، أي مكان في المعصية تمشي إليه حرام، الخطوات دي حرام. ديسكو، مرقص، مقهى فيها الفساد، ماشي كده، مجلس في غيبة أو في نميمة، مكان في عري وتبرج وسفور، ماشي كده، مكان مأنوب الشهوات وانت مش مضطر تروح له، ماشي كده. فأي مشي للمعصية حرام، حرام. يقول لك رايح السينما، رايح المسرح، رايح مش عارف فين، رايح البلاج وسط النساء العراة، ماشي كده، حرام. لأن الأصل عندنا يا جماعة الهجرة من أماكن المعصية، مش الهجرة إليها. أنت ما تروحش الأماكن المعصية، أنت تفر منها، أنت تفر منها. يبقى المشي إلى معصية الله. يقول: وهو من رجل الشيطان. الله. قال تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الكلام ده للشيطان، سورة الإسراء 64. قال مقاتل، مقاتل ده من أئمة التفسير، قال: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم. يا الله، ما هو بخيلك اللي راكبين على الخيول راكبين، ورجلك اللي ماشيين على رجليهم، لأن إبليس عنده جنود اللي راكب واللي ماشي. قال له يعني استعمل جنودك جميعا. طب على مين بقى؟ على أهل المعصية وأهل البعد عن الله. يا رب سلم، يا رب سلم. يقول: فكل راكب، خلي بالك من القاعدة بتاعت ابن القيم دي رحمه الله، فكل راكب وماشي في معصية الله فهو من جند إبليس، فهو من جند إبليس. ولذلك النبي لما اتكلم عن الفتن ماذا قال النبي؟ قال: القاعد فيها خير من القائم. الله، اقعد ما تتحركش في الفتنة، ما تزيدش الفتنة فتنة، سبحان الله. فالمشي للمعصية مصيبة كبيرة جدا يا جماعة، والله ربنا يسلم. يقول: وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمس بالركوب أيضا، الركوب كمان. فواجبه في الركوب في الغزو الجهاد في سبيل الله، والحج الواجب، ومستحبه في الركوب المستحب من ذلك، ولطلب العلم وصلة الرحم وبر الوالدين، وفي الوقوف بعرفة نزاع هل الركوب فيه أفضل أم على الأرض، والتحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسك واقتداء به، وكان أعون على الدعاء ولم يكن فيه ضرر على الدابة. وحرامه الركوب في معصية الله عز وجل. في ناس بتسافر بلاد من أجل المعصية، والله يا جماعة يجي من دول الخليج مثلا لأوروبا عشان المعصية، عشان الفحشة، والعياذ بالله تعالى، أموال تنفق من أجل المعصية. يا رب سلم. وناس بيسافروا مدن كثيرة جدا عشان المعصية، كتير والله يا جماعة، ويدفع أموال، رايح يقول لك رايح مرسيليا ليه؟ عشان بلاج، واخد قطار مش عارف 1000 كيلو عشان يتفرج على النساء العراية. يا رب سلم سلم، مصيبة خطيرة جدا صح؟ في سفر معصية كتير، عشان كده بقولك اجعل أسفارك دائما في طاعة. ومكروه الركوب لله واللعب، وكل ما تركه خير من فعله. ومباحه الركوب لما يتضمن قوت أجر ولا تحصيل وزر. الله، عفوا، لما لم يتضمن فوت أجر ولا تحصيل وزر، ده المباح، يعني ما فيش فيه أجر يفوتك ولا فيه وزر تتحمله، أمور عادية. يقول فهذه 50 مرتبة على 10 أشياء: القلب واللسان والسمع والبصر والأنف والفم واليد والرجل والفرج والاستواء على ظهر الدابة. وبهذا القدر إخوتي نكون قد فرغنا من قضية عبودية الجوارح. إن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.